مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 27 من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، أشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامن حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 18 من شهر ربيع الأول عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتب لنا بالبحرين قطيعة، نعم، ليكتب لنا بالبحرين قطيعة، فقلنا لا، إلا أن تكتب لإخواننا المهاجرين مثلها. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني. قالوا: فإنا نصبر.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أبو معاوية تقدم أنه محمد بن خازم أبو الضرير رحمه الله، سبق إشارة إلى شيء مما قيل فيه وحكم روايته، وأنه ثقة وخاصة عن الأعمش، وقد روى له الشيخان، وروايته عن الأعمش رواية متقنة. أما عن غير الأعمش فقد تكلم كثير من أهل العلم في روايته، ولهذا إذا روى له البخاري رحمه الله فإنما يروي له إما بما تبع عليه، وهذا جار أيضا في غيره من الرواة. وأيضا روايته عن هشام بن عروة أيضا مما قيل إنها أيضا رواية جيدة. حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري، وتقدم أن هذا الاسم فيه أئمة كبار، يحيى بن سعيد الأنصاري في هذه الطبقة، وفي طبقته أيضا أو قريب منه يحيى بن سعيد أبو حيان التيمي، ووفاتهما متقاربة، وإن كان يحيى بن سعيد الأنصاري في الطبقة الخامسة، لكن هو في الحقيقة في الطبقة الخامسة، لأنه أدرك رأى أنس رضي الله عنه. ويحيى بن سعيد أبو حيان أيضا في طبقته من جهة السن، لكن لم يدرك صحابيا، فلهذا جعل من رؤوس الطبقة التي بعدها السادسة، وليتوفي سنة 45 و100، ويحيى بن سعيد سنة 43 أو 44 و100، وهذان في طبقة واحدة. ويحيى بن سعيد القطان الإمام المشهور أبو سعيد رحمه الله توفي سنة 97 و100، وفي طبقته أيضا يحيى بن سعيد الأموي، يحيى بن سعيد الأموي، وهو وتوفي سنة 94 و100. وفي يحيى بن سعيد الأموي أيضا آخر وثقه من رجال مسلم، لكنه أرفع هؤلاء كلهم، أرفع من هؤلاء الأربعة من الطبقة الثالثة المتوسطي التابعين غواله ومسلم. حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ويحيى بن سعيد ربما روى عن حميد، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لنا بالبحرين قطيعة. قطيعة فعيلة معنى مفعولة، قطيعة معنى مقطوعة، وهو إقطاع الأرض، وفيه دلالة على جواز الإقطاع، وأنه من هديه عليه الصلاة والسلام في الإقطاع، والإقطاع لا يكون إلا لمصلحة، إقطاع الأراضي، وهذا لا يكون إلا فيما كان مواتا، وكذلك شرط آخر ألا يكون متصلا بمصالح البلد، فإذا كان هذا الإقطاع أو هذه الأرض متصلة بمصالح البلد، أو هي مرتفق للبلد ونحو ذلك من الحاجات فإنها لمصلحة عامة فلا تقطع، إنما يقطع ما كان منفك عن ملك المعصوم والاختصاص، ملك المعصوم والاختصاص فهذا يقطع. والإقطاع في كلام أهل العلم كلام كثير وتفاصيل كثيرة فصلوها وبينوا، هنا كتب خاصة في هذا الباب يدل على عظمة هذه الشريعة، وأن مثل هذا الأمر وما يتعلق بالإقطاع وأحكامه وأنواعه ومتى يكون إقطاعا تمليكا ويكون إقطاع استغلال ويكون إقطاع ارتفاق، فالإقطاع يختلف، ربما يكون إقطاع تمليك تملك، ربما يكون إقطاع استغلال يستغلها مدة ثم بعد ذلك ترفع يده عنها، ربما يكون إقطاع ارتفاق يرتفق بها يستفيد منها يبيع فيها فترة ثم بعد ذلك إذا فرغ من حاجته أو انتهت بضاعته فإنها تصرف إلى غيره أو تجعل مستغلة لغيره، وهذا كله بحسب المصلحة. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا الأنصار قال دعانا ليكتب لنا بالبحرين، قول أنس دعانا لأنه الخزرج من الأنصار دعا ليكتب لهم، يريد أن يبرهم عليه الصلاة والسلام لما وقع منهم من الإيثار لإخوانهم من المهاجرين، فأراد أن يقطعهم عليه الصلاة والسلام، وقد أقطعوا ناسا من المهاجرين، وأقطع غيرهم أيضا من غير المهاجرين الأنصار ممن ورد إلى المدينة، فأقطع الزبير بن عوام كما في الصحيحين أقطعه أرض كما في الصحيحين أقطعه أرضا من أموال بني النضير، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تعمل فيها وتشتغل، وكانت تقول مني على ثلثي فرسخ وتحمل النوى، وكذلك أقطع عليه الصلاة والسلام وائل بن حجر وهو من الأقيال من ملوك اليمن، وائل بن حجر الكندي رضي الله عنه أقطعه أرضا بحضر موت، وهذا ثبت عند أبي داود وحديث صحيح رواه من طريقين، بل أقطعه أرضا بحضر موت، كذلك أقطع بحديث يروى عند أبي داود في سنده الضعف بلال بن الحارث أقطعه أرضا، وأقطع أناسا من أصحابه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الإقطاع كله لما يكون فيه من المصلحة، والإقطاع كما تقدم مختلف، وقد يكون إقطاع تمليك وقد يكون إقطاع استغلال، وله أحكامه، واختلف العلماء هل إذا أقطع إنسان يكون هذا الشيء المقطع ملكا له أو ليس ملكا وهذا فيما إذا لم يكن هناك قرينة أو دلالة على أنه يملكها أو لا يملكها كان الإقطاع مطلقا. وأما الآن فقد نظمت، يعني حينما تنظم الأمور أو حينما يكون الإقطاع مطلق يعني في أي زمان، لكن حينما تأتي مثلا واضحة بمعنى أنه يقطع إقطاع إسكان مثل ما يكون الإقطاع في بعض البلاد، وفي بلادنا أيضا يكون شيء سكني وشيء زراعي وهناك أقسام أخرى، فيختلف الإقطاع إذا كان للسكنة فهذا للتمليك، وإذا كان زراعي فهذا له أحكامه، والمقصود يكون جاريا على وفق الشريعة على وأن يكون المقصود منه المصلحة. ولهذا الإقطاع الذي يكون الاستغلال ينظر الإمام ومن يقوم مقامه في هذا المقطع، فإن قام بالمطلوب وإلا نزعت منه وجعلت لغيره ممن ينتفع به المسلمون، ليس المقصود هو التحجر ومنع الناس، لا المقصود هو المصلحة حتى تعمر الأرض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عائشة عند البخاري من أعمر أرضا ليس لأحد فيها حق فهو أحق، ليس لأحد فيها حق أو ليس لحد فيها فهو حق، يعني حق بها كما في الرواية الأخرى عند الإسماعيلي حق بها. قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح من طرق عن سعيد بن زيد وعمرو بن عوف وجابر من أحيا أرضا ميتة فهي له، لكن بشروط ذكرها العلم. ولهذا قال كتب لنا أو دعانا ليكتب لنا بالبحرين قطيعة، قال فقلنا لا إلا أن تكتب لإخواننا من المهاجرين، مثلها، مع أنهم كما أخبر الله عنهم والذي تبوأوا الدار والإيمان قبل يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوثوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثر آثرهم رضي الله عنهم على أنفسهم. وقدموا لهم الأموال والسكنى، ومع ذلك أراد النبي عليه أن يجزيهم على شيء من أعمالهم وجزاهم عند الله، لكن أراد أن يكرمهم بذلك. قالوا لا، إلا أن توقع لإخواننا. ولهذا قال المهاجرون كما في الحديث الصحيح عند أهل السنن: يا رسول الله إنا خشينا أن يذهب الأنصار من أجل كله، يعني أنهم واسوهم وآثروهم بأموالهم ومساكنهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ما أثنيتم عليهم، لا ما أثنيتم عليهم. هذا معروف في الحديث الصحيح الآخر، حديث أبي زيد من صنع إليه معروف فقال: فإن جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني يدعو لهم واثنوا عليهم، فإن هذا جزى لهم أو مما يقدم لمن صنع إليه معروف هو الدعاء لهم. قال: إلا فقلنا لا، إلا أن تكتب لإخواننا من المهاجرين مثلها. فقال، يقول عليه الصلاة والسلام مثنيا عليهم مذكرا لهم ومبينا، يخاطبهم ويخاطب أيضا، يخاطبهم وهم يبلغون هذا من بعدهم من أولادهم وأولاد أولادهم، فهو خطاب خاص في هذا، وجاء خطابا عاما لعموم الصحابة، لكن هذا خطاب خاص للصحابة للأنصار، هذا خطاب خاص للأنصار. فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقون، فاصبروا حتى تلقون، لفظ الآخر صحيح، حتى تلقوني على الحوض. قالوا: فإنا نصبر. قال أنس كما في اللفظ الآخر الصحيح: فلم نصبر، يعني هذا من باب هضم النفس منهم رضي الله عنهم. قالوا: فإنا نصبر. وهذا الخبر ورد في عدة ألفاظ ترجع إلى هذا اللفظ الصحيحين، جامع عبد الله بن زيد وأسيد بن حضير عنه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عبد الله بن زيد أنه قال لهم عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعد أثرة وأمورا تنكرونها كما هنا، فاصبروا حتى تلقوني. لكن ليس فيه ما في أول هذا الحديث، ليس فيه ما ذكر في أول الحديث من ذكر إقطاعهم وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم، إنما أخبر أنهم سوف يلقون أثرا، وجاء له سبب آخر. هذا الحديث سببه أنه لما دعاهم، أما في الحديث الأخرى فاختلف السبب. ففي حديث أسيد بن حضير أن رجلا من أنصار قال: يا رسول ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. المعنى أنه قد يستعمل عليه الصلاة والسلام، وقد يعطي بعض من يكون عنده ضعف الإسلام والإيمان في أول أمره، يستألفه لأجل أن يكون من أسباب ثباته، وليس إعطاؤه لأجل أنه أرفع من غيره أو أعلى من غيره في باب الإيمان والإسلام، لا. ولهذا قال: إنكم ستلقون بعدي أثرا، لما قال لا تستعملوني. وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام لما قسم غنائم هوازن وأعطى أناسا من مسلمة الفتح، فوقع في نفوسهم بعض الشيء. والحديث طويل، صحيحين في قصة طويلة، لكن جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في قبة حتى رضوا رضي الله عنهم، وقال فيهم ما قال. وفي آخره قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. الأثرة هي الانفراد بالحظ من الأمور الدنيوية، الاستئثار به. الأثرة المراد بالاستئثار بشيء من الحظوظ الدنيوية، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكذلك حديث عبد الله بن زيد، ورد عن عبد الله بن زيد كما تقدم. وفي حديث أنس بن مالك أيضا آخر ذكر قصة قسمة هوازن، وفي آخره ما في هذا الخبر. فهذا الخبر جاء له عدة أسباب، أو جاء ذكره لعدة أسباب، وهذا يدل على فضل الأنصار حيث خاطبهم في عدة مقامات، بهذا الخبر عليه الصلاة والسلام، وجاء مطلقا عاما لعموم الصحابة كما في الصحيحين، وفيه زيادة أيضا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام خاطب عموم الصحابة، وهو خطابه وإن كان للأنصار فهو خطاب أيضا للمهاجرين، خطاب للمهاجرين، لكن هو خص الأنصار لأن الذين أعطوا من أهل قريش، من أهل قريش، وكان لهم السابق رضي الله عنهم قبلهم ممن لتوه أسلم، فوقع في نفسهم ووقع، فلهذا خاطبهم. وإلا المهاجرون المهاجرون أول لم يقولوا شيئا رضي الله عنهم، لكن قال الأنصار اعتذروا، إنما قاله حدثاء، يعني حدثاء أسلم منا اعتذروا بذلك، ما قاله كبار منهم وحدثاء منهم، ثم جمعهم قبة كما تقدم وقال لهم ما تقدم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال مخاطبا لأصحاب عموما: إنكم ستلقوني بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فماذا نفعل يا رسول الله؟ ماذا نفعل؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق، تسألون الله الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، لا تسألون الناس شيئا كما بايعهم في حديث عوف مالك. قال هذا في أحاديث أطلق الفضل، وأن جزاءه الجنة لمن لم يسأل أحدا، وجاء في اللفظ الآخر صحيح مسلم أنه بايع أناسا من أصحابه ألا يسأل الناس فيه، بل بعدما بايعهم أسر إليهم كلمة خفية، أسر إليهم كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا. قال عوف فلقد رأيت بعض أولئك القوم ممن بايعهم عليه الصلاة والسلام وأسر إليهم تلك الكلمة يسقط صوته فينزل عن فرسه أو عن بعيره فيأخذه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه، مع أن هذا مما تقوى النفوس عليه بطبيعتها، لكن لا يسأل، ينزل ويأخذه، أخذ بعموم الخبر، فيبين أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الفقه والعلم، وأن أصول العلوم أخذ عنهم، حيث جعلوا هذه الواقعة داخلة في عموم الخبر. الرسول ما استثنى شيئا عليه الصلاة والسلام، مع أن الصوت من ماله الصوت ما سقط منه ولم يسقطه، وهو معذور في هذه الحال، ولكن ينزل فيأخذه. الشاهد كما تقدم أنه قال: فما تأمرون؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، تؤدون ما وجب من الحق الذي عليكم من وجوب الزكاة، وكذلك من وجوب الطاعة ولا تنزعوا من طاعة، وكذلك النفير في الجهاد حينما تدعون إلى الجهاد لسبيل الله، ونحو ذلك مما تدعون إليه من الحقوق التي تطلب منكم، تؤدون الحق الذي عليكم من الحقوق التي تكون عليكم إما بإيجاب الشرع أو بسبب عارض مثل الدعوة إلى الجهاد والنفير العام ونحو ذلك، وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم ما فاتكم من الحقوق وما ذهب عليكم منها، تسألوا الله عز وجل. وهذا من أعظم أسباب رضا النفس وطمأنينة النفس حينما يسأل ربه ويقبل بحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، فإن الله يجعل في قلبه من اليقين والرضا والطمأنينة ما يعوض خيرا مما فاته. فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، قالوا: فإنا نصبر. وجاءت أخبار في هذا أيضا أن النبي دعا الأنصار وأثنى عليهم وبين فضائل حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، وهذا كثير في الأحاديث المنقول عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن أبا موسى رضي الله عنه استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا، قال: والله لا أحملك. فلما قف دعاه فقال: حلفت ألا تحملنا؟ قال: وأنا أحلف لا أحملنكم.
عندك أن
وأنا نعم حلفت ألا نعم
حلفت لا ولا ألا
أن لا
ما عندنا أن عندكم أن لا ألا نعم نعم
نعم حلفت ألا ألا تحملنا قال وأنا أحلف لأحملنكم فحملهم
اللهم صل على محمد. وهذا الإسناد كغير الأسانيد السابقة ثلاثي وأهل العلم يطلقون أو كثير متأخرون يطلقون على ما كما تقدم على الأسانيد على شرط الشيخين وإن كان هذا الاصطلاح فيه خلاف من جهة أنه لم يعلم لهم شرط نص عليه إنما من جهة أن هذا الإسناد روي فيه أو به في الصحيحين. حدثنا يحيى عن حميد عن أنس يعني موافق لعمله يعني هو موافق لعمل الشيخين وهم اشترطوا الصحيح وهذا عملهم بالصحيح فاجتمع من الشرط العام الذي هو اشتراط الصحيح لكل حديث وأن هذا الإسناد موجود وعلى هذا الشرط فكان المعنى أنه على شرط الشيخين على شرطهما في كتابه ولا يلزم من ذلك أن يكون أن يقول إن شرطنا كذا وكذا فكون صاحب كون صاحب الصحيح اشترط على الصحيح هذا يبين أن الأسانيد التي رويت أن الأسانيد التي يروون بها الأسانيد الصحيحة ثم إذا اتفق على إسناد أو طريقة إخراج إسناد كان هذا على شرطهما